معكم حول الحدث. سعد الصابري.
وساعتها ما أوقاتا معنا حول أحداث هذا اليوم. دول الاتحاد الأوروبي أمام تحدي وضع ميزانية ما بعد البريكسيت، هل ستقبل الدول التي كانت قد نادت بوضع ميزانية في أسرع وقت ممكن بزيادة مساهمتها خلال السنوات المقبلة؟ هذا ما سنحاول أن نفهمه مع ضيوفنا في القسم الأول، ومن ثم في القسم الثاني سنقرأ بين سطور الهجمات التي تضرب ألمانيا والتي يقف وراءها اليمين المتطرف، كيف يمكن أن تكون تداعياتها خلال الفترة المقبلة، سيكون ذلك في القسم الثاني. يرافقنا خلال هذه الساعة فنسان ستيفينا على الإخراج وكاتيا سعد في التنسيق. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
هل يمكن لدول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تفاهم بشأن ميزانية الاتحاد على المدى الطويل؟ هذه أو هذا التفاهم يحيط به الكثير من التوتر والخلافات العميقة بين الدول الأعضاء، سنحاول أن نفهمها مع ضيوفنا الذين أرحب بهم. أرحب بك سيد محمد رجعي بركات من بروكسل معنا، الخبير في الشؤون الأوروبية، وأرحب من هنا من باريس بسيد بيير قبطي الخبير الاقتصادي، ومن إيطاليا أرحب بسيد نعمان ترشا الصحفي المتابع للشان الأوروبي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد محمد رجائي بركات، ربما حول هذا التوتر الذي يحيط أو يلف هذه المفاوضات حول الميزانية، لدرجة أن أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية كانت من أكثر الذين توقع وتنبأوا بهذا التوتر، ما هي أسباب الخلاف؟
في الواقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتسبب في فقدان نحو 75 مليار يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي. ميزانية الاتحاد الأوروبي تمثل بين 1 إلى 1.05% من الناتج الداخلي الإجمالي، وطبعا بعض الدول لا تريد زيادة مساهماتها في الميزانية من أجل تعويض خروج بريطانيا والتعويض عن مبلغ 75 مليار يورو. كما نعلم الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة البرنامج الذي وضعته رئيسة المفوضية الأوروبية وافقت عليه رئاسة المجلس الأوروبي وكافة الدول، وهو التركيز على موضوع مكافحة التلوث وموضوع التغيرات المناخية. تريد دول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى 0% انبعاثات الغازات التي تسبب بظاهرة الاحتباس الحراري من الآن وحتى عام 2050، وهذا سيتكلف العديد أو سيتكلف نحو 50 مليار يورو أو أكثر.
يعني أي أن الخلافات هي مالية صرفة،
الخلافات مالية صرفة، ونحو إلى أين توجه الأموال المتوفرة حاليا. فرنسا لا تريد المساس بالسياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي وهي من أكبر المستفيدين في تلك السياسة. بعض الدول تريد أن يتم تخفيض مخصصات التي تنفق على السياسة الزراعية المشتركة. فبالتالي من هنا بدأت الخلافات، وأعتقد أن الموضوع لن يكون سهلا ولن يتم التوصل بسهولة إلى إيجاد حل بهذا الخصوص.
ابقى معي سيد محمد رجعي بركات. سيد بيير قبطي، يعني دول الاتحاد الأوروبي هي أمام هذا التحدي، إما أن تزيد من نسبة المساهمة لتعويض خسارة المساهمة الصافية لبريطانيا، أو أن يكون هذا الاتحاد أمام خطر التفكك.
لا أعتقد أننا نواجه مثل هذه المشكلة. ليست هناك مشكلة تفكك، هناك مشكلة اتفاق على ميزانية تراعي شعور دول شرق أوروبا وجنوب أوروبا التي تتمسك بالمساعدات بما يسمى المساعدات للتماسك الاجتماعي والاقتصادي في هذه البلدان، وبلدان ثانية مثل ألمانيا والبلدان الغنية في أوروبا التي لا تريد الإفراط في المصاريف والتي تريد كما قال الضيف قبلي أن تعطي أولويات لهذه المصاريف. المشكلة الكبيرة هي أن المفوضية الأوروبية أعطت مشروع كبير من ناحية الإنفاقات على مشاكل المناخ والتكنولوجيا الرقمية، وهذا ما أضاف على الميزانية رغم انسحاب بريطانيا منها. فالطلب كان أن تعود إلى نسب مقبولة، وأن هذا من ناحية، وأن لا تمص لبعض البلدان بالسياسة الزراعية وبالنفقات التماسكية في أوروبا. فالحل ممكن أن يحصل إذا اتفقت على أوروبا على إيجاد إيرادات، أو المنظومية الأوروبية أن تجد إيرادات إضافية لتمويل هذه النفقات. وهنا في بعض المشاكل، لأن هذا يعني أن سيتوجب عليهم الاتفاق على سياسة مالية موحدة أو رسوم مالية موحدة، مثل الرسوم على الكربون أو على البلاستيك الغير المتقرر وإلى آخره. فأعتقد أن في النهاية سيجدون حل.
سأعود إليك لمناقشة الحلول الممكنة والمصادر الممكنة التي تغني ربما الدول على عن رفع نسبة المساهمة بما يثقل كاهلها في الإنفاق العام. ولكن سأذهب إلى إيطاليا. إيطاليا إحدى الدول التي رفضت اقتراحات الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. كان قبل يوم واحد من قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي كان قد رفض اقتراح التكتل الذي تم كشف النقاب عنه من قبل رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل الأسبوع الماضي. كونتي كان في مجلس الشيوخ في روما يقول إن بلاده لن توافق على المشروع المقترح الذي يغطي إطار إنفاق الاتحاد الأوروبي في الفترة من عام 2021 حتى عام 2027. لماذا سيد نعمان ترشا الصحفي من إيطاليا؟ إيطاليا لديها تحفظات رغم أنها كانت من المفترض بحسب رئيس الوزراء الإيطالي هذا المقترح الجديد هو أفضل من المقترحات السابقة.
بالضبط، هو أكثر أفضل من المقترحات السابقة، لكن ليس الأفضل بشكل عام على الإطلاق. تسعى إيطاليا طبعا للتوصل إلى اتفاق، وهي مصرة على التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس على حساب نوعية الاتفاق. وطبعا هنا على عكس فرنسا التي تحاول دفع نحو التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. بالنسبة لإيطاليا هناك الكثير من النقاط الهامة. ربما موقف إيطاليا اليوم هو الأكثر توازنا بين الدول، خاصة دول شمال أوروبا التي تسعى من ناحية بإثبات نفسها كمجموعة المتقشفين، لكن بنفس الوقت هي طبعا تحصل على تسهيلات وحسومات من هنا وهناك، والمثال الأكبر هو موضوع الزراعة. طبعا بالمقابل هناك الجنوب والدول جنوب أوروبا ترفض حكومة كونتي تخفيض الموازنة، لأن ذلك سيتسبب في إعاقة مشاريع وبرامج واستثمارات. إيطاليا والكثير من الدول هي في أمس الحاجة لها، خاصة في هذه المرحلة. طبعا لا ننسى أن الموضوع رغم أن الموضوع اقتصادي إلا أنه موضوع أكثر سياسي داخل ربما للكثير من الدول التي اليوم هي مجتمعة في للتفاوض. فالداخل والناخب الأوروبي اليوم ينظر بعين الريبة إلى ما يقرره الاتحاد الأوروبي، خاصة في الشق الاقتصادي. هناك طبعا رأي عام مستشرف بين الناخب الأوروبي بأن أولويات الاتحاد الأوروبي هي للمصالح المنفردة، ليس هناك مصالح مشتركة حقيقية تدفعهم للتوصل إلى التوافق، خاصة على موضوع الاقتصاد الذي أي خلل فيه سيسبب ليس إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، بل لتحويله إلى اتحاد عاجز ربما أو إلى نادي للعب الورق والكوتشينة فقط. فالقارة الاقتصادية دون تمويل اقتصادي حقيقي لن تبقى فقط قارة عجوز كما تسمى، بل قارة عجوز ودون أي تمويل.
نعم، حتى اللعب يحتاج إلى استراتيجية واضحة. نواصل الحديث إذن حول هذا التحدي أمام دول الاتحاد الأوروبي وضع ميزانية ما بعد البريكسيت.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
سيد محمد رجائي بركات من بروكسل، أعود إليك مجددا. يعني دول الاتحاد الأوروبي عندما أنشئ وحتى خلال السنوات الماضية يريد أن يفرض نفسه على الساحة الدولية اقتصاديا سياسيا أمنيا عسكريا في كل المجالات وتكنولوجيا اليوم، ولكن يعني إذا ما قارناه باقتصاد مثل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دول أيضا لديها موازنات لكل ولاية، ولكن لديها أيضا موازنة لهذه الدولة الاتحادية الفيدرالية. فبالتالي يعني اليوم الاتحاد الأوروبي ما الذي يعيقه كي لا يكون مثل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص إعطاء ومنح ومساهمة في الميزانية العامة؟
في الواقع يطلب من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدور كبير، ولكن الميزانيات والمخصصات الموضوع تحت تصرف مؤسساته قليلة جدا بالنسبة للأموال التي وضعت تحت تصرف الحكومة الفيدرالية الأمريكية. ميزانية الآن هناك خلافات بين رؤساء دول الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هل تكون الميزانية تمثل 1% من الناتج الداخلي الإجمالي، أم المفوضية الأوروبية تطالب ب 1.3%، وهناك خلافات بهذا الشأن، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية الميزانية الفيدرالية تفوق هذه النسبة بأضعاف أضعاف، أعتقد أنها تتراوح بين 23-25% من الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تمويل ميزانية حربية عسكرية، التصرف على الساحة الدولية بشكل كبير، أيضا لها دور أيضا داخل الولايات المتحدة بالإضافة إلى الميزانيات الموضوعة تحت التصرف الدول أو الولايات. فبالتالي هذا الموضوع يعني مهم جدا. دول الاتحاد الأوروبي الآن تعتبر كمؤسسة للاتحاد الأوروبي هو أكبر ممول اقتصاديا للمساعدات للدول النامية، ويقال أنه هرم وعملاق من ناحية تمويل المساعدات الاقتصادية للدول الأخرى، ولكنه قزم سياسيا. وطبعا إذا لم يتم منح الإمكانيات المالية من أجل التصرف والتواجد على الساحة الدولية لن يكون بإمكانه أن يقوم بهذا الدور. هناك الكثير من الانتقادات توجه للاتحاد الأوروبي على الرغم من ذلك، أن الكثير من الأموال تنفق وتهدر دون نتائج، وطبعا هذا غير صحيح نسبيا. هناك انتقادات بأن بعض الدول التي تستفيد من المساعدات لا تستغل هذه المساعدات بشكل جيد، وطبعا في شيء من هذا الوضع، يعني في من المؤكد أن هناك بعض الدول تستخدم هذه المساعدات لأغراض أخرى مثل في هنغاريا، بولندا إلى آخره. هناك اتهامات بسوء الإدارة واستغلال المراكز من قبل بعض المسؤولين هناك لأسباب الأغراض الشخصية إلى آخره. فالأمر لا يخلو، ولكن نريد من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدور هام، ولكن في نفس الوقت لا توجد هناك إرادة لمنح الإمكانيات المالية التي يجب أن تمنح له القيام بهذا الزور. نعم. من هنا تأتي المشكلة.
سيد بيير قبطي، إذن هذه المشكلة مشكلة المساهمة بواحد في المئة 1.3، ومن ثم يتم اليوم النظر إلى الدول أو الاقتصادات الأكبر داخل الاتحاد على رأسها ألمانيا، أنها يمكن هل ستعوض هذه خسارة ما كانت تساهم به بريطانيا أم لا؟ يعني هل دول الاتحاد الأكثر ثقلا اقتصاديا يمكنها أن تعوض وأن توافق على زيادة مساهماتها؟
المشكلة أن مع خروج بريطانيا أولاً 70% من إيرادات اليوم الأوروبية المفوضية الأوروبية أو المنظومة الأوروبية تأتي من الضريبة على القيمة المضافة، والباقي يأتي من مساهمة الدول الأعضاء. بطبيعة الحال كون بريطانيا انسحبت هذه المساهمات سترتفع، ومثلا ألمانيا ستجد نفسها تساهم ب 25% من ميزانية الاتحاد الأوروبي. فتقول ألمانيا أن أي زيادة في المساهمة ليس مؤاتيا، لأن بطبيعة الحال هذه المساهمة ازدادت مع خروج بريطانيا، وهكذا ينطبق على الدول الثانية. فترتبط شروط ألمانيا للمساهمة بإعطاء أولويات النفقات في هذه الميزانية. والمشكلة الثانية أن هناك خلافات وجهة نظر بين المفوضية الأوروبية التي هي لجنة تنفيذية، والبرلمان الأوروبي من ناحية ثانية الذي هو يمثل شعوب، وهذه الشعوب لها مصالح مختلفة، والمجلس الأوروبي أي مجموعة رؤساء أو رؤساء حكومات الدول الأوروبية التي هي تمثل الدول. فإذا المصالح مختلفة ضمن المنظومة الأوروبية بين هذه الجهات الثلاثة، ويجب عليها كلها أن تتفق على الميزانية. هذا يصعب، لا شك أنه يصعب هذه المسألة اليوم.
نعم، وهناك أيضا أمر آخر سيد نعمان طرشة، هو أن يعني هذه الموازنة كذلك كانت تساهم في تمويل بعض المشاريع في بعض الدول مثل دول شرق أوروبا. اليوم إذا كان الاتحاد الأوروبي الذي كان في وقت من الأوقات يدرس عملية التوسع ليشمل دول أخرى كان يعني يتفاوض معها، اليوم هو يواجه أيضا نفوذا لتكتلات اقتصادية أخرى. نتحدث عن الصين، عن روسيا، يعني تتنفذان في شرق وجنوب أوروبا تحديدا للمساهمة في تمويل أو الاستثمار في عدة مشاريع حيوية تشمل بنى تحتية، تشمل جسور، تشمل موانئ، في حين أن الاتحاد الأوروبي ميزانيته لا حتى اليوم هي ضبابية تظل مع خسارة ما كانت تساهم به بريطانيا. فهل هذا سيفقد الاتحاد الأوروبي أو المنظومة الأوروبية نفوذها في أوروبا؟
طبعا النفوذ السياسي والمنافسة السياسية هي مرتبطة بالمنافسة الاقتصادية، ومن دون تمويل لبرامج ومشاريع واستثمارات يفقد الاتحاد الأوروبي قوته ونفوذه على كل الأراضي وفي كل المجالات. هناك منافسة اليوم كبيرة في موضوع التجارة العالمية، هناك مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضوع هام جدا هو الضرائب المفروضة والقيود. في المقابل هناك منافسة طبعا في كل مناحي النظام المنظومة الاقتصادية العالمية، وربما هنا موقف إيطاليا والذي توافق عليه طبعا تتوافق معه فرنسا في هذا الموضوع في هذا المنحى وهو الدفع إلى إيجاد مصادر تمويل مختلفة مغايرة لتلك التي تسمى بين قوسين التقليدية، ربما من خلال الشركات متعددة الجنسيات التي ربما تستغل التسهيلات الاقتصادية في كل الدول الأوروبية، لا يخفى هذا الموضوع على أحد، وفي المقابل ليس لديها أي مساهمة في اقتصاد حقيقي لهذه الدول. إيجاد مصادر تمويل بديلة إضافية، طبعا هذا يدعم سياسات وتوازن الاتحاد الأوروبي. موضوع آخر هو عقدة التمويل، مرتبط أيضا بأن لا تثقل هذا التمويل، وإذا زيادة التمويل كاهل الموازنات الوطنية للدول. موضوع الويب تاكس، موضوع التسهيلات الضريبية، موضوع دراسة اقتراحات جديدة على شكل الويب تاكس المقترح طبعا على الشركات العالمية والشركات الكبرى. طبعا هذا يؤدي إلى المحافظة على المرونة في الموازنة، من ناحية لا يزيد الثقل على دول أوروبا الشمالية بزيادة مساهماتها، وفي المقابل يحافظ على استقرار المشاريع والثقل ونفوذ الاتحاد الأوروبي.
نعم، وهذا يعني يعيدني إلى نقطة كذلك سيد محمد رجائي بركات من بروكسل، إلى نقطة الأمال والطموحات التوسعية. البعض كان يقول يعني كان من الممكن للاتحاد الأوروبي، للدول الكبرى في الاتحاد التي ربما لم تسهل المفاوضات مع دول جديدة مثل ألبانيا، مثل مقدونيا الشمالية، لكي تنضم بعد أن قامت بالكثير من المجهودات على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي. كان من الممكن دخول هذه الدول أن يقوي موقف الاتحاد حتى فيما يخص الموازنة والتحديات المستقبلية.
في الواقع دخول هذه الدول الصغيرة الجديدة سيكون نوعا ما عبئا على ميزانية الاتحاد الأوروبي، لأنها بحاجة إلى مساعدات اقتصادية من أجل رفع مستواها الاقتصادي، بحيث يزدهر اقتصادها ويصبح شبيها إلى حد ما من اقتصاد الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي. فمشكلة الاتحاد الأوروبي هو أنه توسع كثيرا خلال السنوات الأخيرة، أصبح 28 دولة، وطبعا هذا التوسع، توسيع الاتحاد الأوروبي، انضمام دول جديدة، يتطلب أيضا الكثير من الجهود، لا سيما على مستوى النفقات التي تتحملها الدول الأكثر ثراء في الاتحاد الأوروبي. فبالتالي هناك يعني ما ألاحظه أن هناك نوع من التردد في ضم دول جديدة للاتحاد الأوروبي، لكن لا أعتقد يعني في النهاية دول المسؤولين في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعني يجب عليهم أن يتوصلوا إلى حلول، ويجب أيضا عليهم محاولة رفع مساهمتهم في الميزانيات، ميزانية الاتحاد الأوروبي، لأنها في النهاية تعود بالفائدة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فالآن هناك كان هناك كلام عن تخفيض الميزانيات في مجال الأبحاث، في مجال الزراعة، إلى أخذ مساعدات السياسة الزراعية المشتركة، ولكن كل هذه النفقات إذا تم تخفيضها ستؤثر سلبا على حتى الدول نفسها الأعضاء. وهناك نقطة هامة، وهي أن بعض الدول ترى أنه في حال زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي هذا يعني تقليص الإمكانيات الاقتصادية المالية المتوفرة لدى الحكومات الوطنية، وبعض الدول تعتبر ذلك بمثابة تخلي عن سيادتها، على سيما في المجال الاقتصادي، على اقتصادها وعلى سياستها الخارجية. ولكن في النهاية من مصلحة كافة الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق.
نعم، وسيد بيير قبطي، كنت في مداخلتك الأولى تتحدث عن بدائل، لأن اليوم عندما يتحدث البعض عن نسب التوزيع بين البلدان الأعضاء والنسبة المخصصة من الميزانية للزراعة وسياسة الاندماج والطموح الجماعي داخل المجتمعات الأوروبية، وأن هذه الإطارات بالفعل كانت تتقلص خلال الفترات الماضية، هذه هذه المرة في الموازنة الجديدة ما هي البدائل لكي لا يعني تشعر دول الأعضاء التي ستزيد من مساهمتها بأن هذا الأمر يثقل كاهل ميزانيتها الداخلية؟
مثلا في إذا أخذنا مثلا ألمانيا طلبت أن تخفض في هذه الميزانية كل النفقات الإضافية التي ستستثمر على المناخ وبنود أخرى، ولكن هذا أحد الأمثلة عن ما طلبته مثلا ألمانيا، وفي المقابل قالت أنها مستعدة لزيادة المساهمة في حال مثلا إذا أعيد النظر في كيفية إعطاء القروض أو التسهيلات المالية لبعض البلدان وإعادة توزيع النفقات على مثلا البلدان التي تحترم دولة القانون، وهنا كانت بطريقة غير مباشرة تتكلم عن هنغاريا ودول أخرى في أوروبا. ولكن هذه توازنات ممكن يتم الاتفاق عليها، فمثلا إذا التزمت بعض البلدان أن تخفف من إنتاج الكربون ممكن ألمانيا أن توافق على هذا البديل. فهناك إذن مفاوضات ضمن المجموعة على الأولويات التي تعتبر كل دولة مهمة لها لإعطاء الزيادة المطلوبة في حجم الميزانية. ففرنسا مثلا التي تعارض تخفيض النفقات في الميزانية الزراعية قالت أنها مستعدة أن تجد حل إذا اقترحت مثلا حلول على لإيجاد طرق مساهمة مبادلة بديلة في النفقات المناخية وإلى آخره. فهنا مفاوضات إعطاء أخذ وأعطاء لإيجاد حل. لذلك السبب لا أعتقد أننا أمام طريق مسدود، لأن في النهاية كل بلد يمكن أن تحصل، البلدان المانحة الكبيرة ممكن أن تحصل على النتيجة السياسية أولا، لأن هناك أيضا بعد سياسي في هذه المفاوضات ونتائج اقتصادية.
نعم، ولأن طريق مفتوح وهو مفتوح أيضا سيد نعمان ترشا أمام اليمين المتطرف لاقتناص الفرصة، إذا كان هناك زيادة في النفقات، إذا كانت هناك تقليصات أو تقليص يجري أو سيدخل على الإنفاق في بعض البنود التي يمكن أن تكون حجة بالنسبة لليمين الشعبوي في أوروبا، وهو أخذ الصعود في عدة دول منها ألمانيا أيضا، يمكن أن يجدها فرصة لإثبات أن هذا الاتحاد يؤثر على الدول الأعضاء.
بالضبط، هذا ما قصدته في البداية عندما تحدثت أن رغم أن الحديث عن الاقتصاد إلا أننا نتحدث عن السياسة الداخلية للكثير من الدول. مثلا في إيطاليا المعارضة الإيطالية هي مستعدة وهي تنتظر الحكومة لترى ما سيحدث وما سيتم التوافق عليه في الاتحاد الأوروبي، لأن مثلا حكومة كونتي حكومة رئيس الوزراء الإيطالي أعلنت أنها حكومة خضراء، فالموضوع الشق المتعلق في موضوع البيئة والحفاظ على البيئة والأزمة المناخية العالمية هو موضوع أساسي طرحته الحكومة الإيطالية كموضوع رئيسي من خلال مفاوضاتها في الميزانية الأوروبية. فأي خلل في هذا الموضوع، طبعا هذا إضافة إلى أن أغلب حكومات اليمين هي تنظر بعين الريبة إلى المنظومة الأوروبية وتهاجمها، ولم تكف خلال هذه السنوات الماضية على اتهام أوروبا بأنها تعيق ربما صعودها إلى سدة الحكم وأخذ السلطة.
يعني أنا فرصة لماتيو سالفين الذي واجه مشاكل قضائية أيضا.
بالضبط بالضبط، لأنها طبعا تعتبرهم أنهم هم السبب الرئيسي في إزاحته عن السلطة وصعود ائتلاف مغاير، وهذا ينطبق على الكثير من الدول. طبعا حاليا الموضوع موضوع الحكومة الإيطالية وما تطلبه من المفاوضية من المفاوضات الأوروبية ربما هو موضوع موازنة، ومن ناحية أخرى هي توازن سياسي واقتصادي ربما يوازن بين الجنوب الأوروبي والشمال الأوروبي.
نعم، شكرا جزيلا لكم جميعا سيد نعمان طرشة صحفي من إيطاليا، مستحفي متابع للشأن الأوروبي. شكرا لك سيد بيير قبطي الخبير الاقتصادي الفرنسي. شكرا لك سيد محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الأوروبية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من بروكسل.
بين السطور.
ونبقى في أوروبا، ولكن هذه المرة في ألمانيا تحديدا، بعد هجوم هاناو الذي كشفت السلطات الألمانية عن هوية منفذه وتحدثت عبر المدعي العام في ألمانيا عن وجود نوايا تتعلق بالكراهية والعنف المرتبط باليمين المتطرف أو اليمين الشعبوي في ألمانيا. نتحدث إذن عن موجة لا تزال تتصاعد سبقتها إعلانات من قبل السلطات الألمانية عن تفكيك خلايا وإحباط محاولات لتنفيذ هجمات واعتداءات تستهدف مساجد وأيضا مؤسسات مرتبطة بالعرب وبالمسلمين أو ذوي الأصول العربية والمسلمة في ألمانيا. إذن موجة إرهاب جديدة تضاف إلى الإرهاب الإسلامي، هي موجة الإرهاب الأبيض أو الإرهاب اليميني المتطرف. نتحدث عنها في هذه الحلقة مع ضيوفنا، ورحب في البداية بالدكتور جاسم محمد رئيس المعهد الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار، وأرحب أيضا بالسيد جمال بدر العواضي رئيس منتدى باريس للسلام والتنمية ومدير الوكالة الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما دكتور جاسم محمد. في البداية، هي ليست المرة الأولى، ولكن في كل مرة لا يتم التركيز كثيرا على هذا النوع من الهجمات، سيما أنه يبدو وبسبب هذا الصعود لحزب البديل في ألمانيا الذي يدخل المرة الأولى للبرلمان الألماني حزب يميني شعبوي، يعني هذا الهجوم كان من صالح كذلك الحزب الحاكم ربما وسائل الإعلام لكي تسلط الضوء على هذا النوع من الإرهاب في ألمانيا.
يعني العملية بدون شك كانت الدوافع هي دوافع يمينية متطرفة خلال السنوات الأخيرة في عقاب موجات الهجرة واللاجئين إلى ألمانيا وكذلك دول أوروبا. تنامى اليمين المتطرف. العملية هذه هي كانت متوقعة برغم أن أجهزة الاستخبارات الألمانية فككت قبل أسبوع خلية يمينية متطرفة من 12 شخص كانوا يخططون إلى عمليات دموية في ألمانيا على غرار ما حدث في نيوزيلندا. سياسيا اليمين المتطرف هو البديل من أجل ألمانيا، هو يمثل اليمين وليس اليمين المتطرف، لكن هو في الحقيقة هو يميني متطرف وهو ينأى بنفسه بالابتعاد عن اليمين المتطرف. أظهرت تقارير الاستخبارات الألمانية قبل أسبوع بوجود كتلة، هذه الكتلة اسمها الجناح، وهذه الجناح هي الذوات الصلبة إلى اليمين المتطرف التي تمثل بين مزدوجين الفكر النازي أو الأيديولوجية النازية الصلبة التي تدعو إلى تنفيذ عمليات صلبة أو إرهابية ضد يعني الجاليات والأجانب، ضد السامية، ضد المسلمين، ضد الأديان الأخرى التي ترفض التعايش الأمني السلمي داخل المجتمع الواحد. فإذا اليمين المتطرف حصل على الغطاء السياسي من خلال البديل من أجل ألمانيا، وهنالك تحدي أمام أجهزة الاستخبارات والشرطة، أمام المحكمة الدستورية وأمام القضاء الألماني بالحصول على موافقات من أجل وضع هذا الحزب تحت المراقبة أو وضع بعض الأشخاص تحت المراقبة، وهذا يسمى عدم وجود اكتمال قضائي أمني في ألمانيا. وهذه عقدة نستطيع أن نختصرها في بيروقراطية التعامل مع الإرهاب من قبل المحكمة الدستورية، من قبل أيضا القضاء. هذا ما يحصل في ألمانيا، هنالك تمدد وهنالك تصاعد في اليمين المتطرف، يضرب يعني يضرب الطبقة السياسية وكذلك المجتمع العالمي.
نعم، ابقى معي دكتور جاسم. سيد جمال بدر العواضي، يعني هنا عدة ردود فعل صدرت من عدة جهات، إن كانت المؤسسات الأوروبية التي دانت هذا الهجوم في هناوة الألمانية، أو حتى دول عربية أو مؤسسات دينية في العالم العربي والإسلامي مثل مرصد الأزهر، الأردن كذلك وغيرها. يعني هل هذا هذا القلق الذي هو يتنامى داخل ألمانيا يدعو إلى تنامي القلق في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي ومن الغرب بشكل عام، يمكن أن يكون أيضا عرضة لتمدد هذه الموجة من الهجمات الإرهابية المتعلقة باليمين المتطرف؟
في الحقيقة أولا دعينا نعود للخلف قليلا، يعني فلاش سريع للخلف. يعني حقيقة بعد وحدة ألمانيا في 91 بدأت تظهر ما يسمى بالسكين هيد أو النازين الجدد، وهذه كانت جماعات شعارها أوسلاندر راوس بالألماني، أي بمعنى الأجانب يعني خارج يخرجوا. وبالتالي في البداية كان الاستهداف هو لكل الأجانب الموجودين في لم يكن هناك تسميات بحد عينها يعني للأتراك أو للعرب أو لأي أجنبي كان موجود. فكان هناك مشكلة اقتصادية يعتقد هؤلاء الشباب أنه من خلال من الأجانب يعني يأتوا إلى بلادهم ليقطعوا عليهم الطريق في تحقيق يعني مرتبات أفضل ووضع اقتصادي أفضل. فتطور الموضوع طبعا، وللأسف المتطرفين الإسلاميين ونسبة وارتفاع نسبة الهجمات الإرهابية في أوروبا بالذات أدى إلى تغذية هذا الفكر المتطرف في ألمانيا وفي فرنسا وفي نيوزيلندا وفي يعني كثير من الدول، وبالتالي أصبحت هناك ذريعة في مواجهة المتطرفين الإسلاميين أو الإرهاب الذي جاء تحت أو باسم يعني الجماعات الإسلامية أن يأتي هناك أيضا إرهاب. وحذرنا منه حقيقة في مؤتمر نظمناه في 2017 حول هذا الموضوع لمواجهة الإرهاب يعني من جميع الأطراف، لأنه سيكون هناك فعل ورد فعل. الوضع الآخر وهو يعني حقيقة ألمانيا بالذات يعني عن غيرها من دول أوروبا، الفكر النازي أنا أتذكر يعني كان هناك في الجدران وفي الحمامات يرسم الصليب المعقوف يعني كشعار قلقا من الظهور، فكان في داخل الحمامات والأماكن المغلقة ترسم هذه الشعارات، وكان هذا ميل لبعض الشباب الذي يعتقد أن هذه هوية ألمانية. فبالتالي عملية الوعي وأيضا الأنشطة المتطرفة والإرهابية، وأيضا للأسف يعني بعض الأئمة الذين يهاجمون يعني بعض المجتمعات الغربية التي يعيشون فيها، ساعد كثيرا في أن يتسع الفكر الآخر المضاد. يعني هم الآن يقولوا بأنه هؤلاء جاءوا إلى هنا مهاجرين والآن يرفضوا هذه المجتمعات التي يعيشون بها. حقيقة لابد أن نكون يعني واضحين ونتعامل بشفافية مع أنه جزء كبير من المشاكل التي نواجهها الآن هنا هي نتيجة لأفعال أدت إلى رد أفعال أخرى يعني مواجهة حقيقة الوضع يعني في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام أعتقد أنه ينبئ بالخطر ولابد من التعامل معه بآلية جديدة سواء كان من قبل العالم الإسلامي أو الحكومات الأوروبية.
ابقى معي سيد جمال بدر العوضي، ورحب أيضا بالدكتور عبد الرحمن عمار الصحفي والباحث المتخصص في الشأن الألماني معنا مباشرة أيضا عبر الهاتف من ألمانيا. ولكن سأعود إليك دكتور عبد الرحمن فقط لأن دكتور جاسم مرتبط بموعد سأعود إليه مجددا. دكتور جاسم محمد، يعني برأيك هل بعد هذه الحادثة وبعد كل التصريحات التي صدرت عن البرلمان الألماني عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن كل الجهات الألمانية هل ستختلف طريقة التعاطي مع هذا النوع من الإرهاب داخل ألمانيا خلال الفترة المقبلة؟
نعم، من المتوقع ويفترض أن تكون هنالك تغييرات في الخطوات أو الإجراءات أو السياسات التي تتبعها الحكومة، وربما تمنح وزارة الداخلية أو أجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع تحديدا في مراقبة اليمين المتطرف أو الشخصيات الخطرة. يذكر أنه الشخصيات الخطرة التي ممكن أن تنفذ عمليات إرهابية داخل ألمانيا حصرتها الاستخبارات الألمانية ب 53 شخص، ممكن أن تحصل الاستخبارات على صلاحيات أوسع. لكن رغم هذا أنه أجد أنه كل هذا أو جميع ما تعمله الحكومة الألمانية هو ربما في الوقت الحاضر لا تأتي بنتائج، كون أنه تمدد اليمين المتطرف هو يجتاح الطبقة السياسية وكذلك المجتمع. وأجد أنه الخطوات هي جاءت متأخرة، وهذه نستطيع القول بأن هذه العمليات هي جرس إنذار، لكن ممكن أن يعني تقوم الحكومة في إجراءات أفضل من السابق.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جاسم محمد رئيس المعهد الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبار، دكتور عبد الرحمن عمار الصحفي والباحث المتخصص في الشأن الألماني هنا. يعني خلال الأيام الماضية شهدنا ما حصل في الحزب الحاكم وكيف كانت هناك توترات على خلفية كذلك انسحاب خليفة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأيضا يعني كان هناك صعود الأسماء المرشحة من الحزب الأحزاب المحسوبة على اليمين المتطرف وحتى حزب البديل الذي وإن كان ينأى بنفسه عن اليمين المتطرف ولكنه محسوب عليه وفق المحللين. هل ستؤثر هذه الحادثة في هانو على النتائج السياسية لاحقا لليمين الشعبوي داخل ألمانيا؟
بكل تأكيد، وأنيغريت كرامب كارنباور خليفة ميركل التي أعلنت استقالتها وأنها لن تخلف ميركل على ضوء انتخابات تورينجن وتصويت أعضاء من حزبها لصالح رئيس وزراء انتخب أيضا بأصوات حزب اليمين الشعبوي المتطرف، وقالت بأن خيارها كان في محله وهو إشارة ورسالة لحزبها لكي يأخذ مسافة مع اليمين المتطرف، لأن المحللين يقولون بأن الأمور مستقبلا ستذهب في اتجاه أن تكون هنالك حكومة في السنوات القادمة بين التحالف المسيحي وأيضا اليمين الشعبوي ممثلا في البديل. فقط قبل الحديث عن حادثة أمس وتداعياتها يجب القول بأن ليس فقط هذه أول مرة تثار نقاشات حول تبني بعض السياسيين من يمين الوسط وحتى من الحزب الاشتراكي لأفكار يمينية أو يعني التقليل من خطورتها. لا يجب أن ننسى استقالة رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية بعيد أحداث كيمنيتس، وشكك حينها بأن اليمين المتطرف الذي نفذها كان يطارد المهاجرين في الشارع، ما دفع به إلى الاستقالة، وهو لا يزال ينتقد ميركل وسياسة اللجوء. وأيضا لا يمكن أن ننسى القيادي البارز السابق في الحزب الاشتراكي فرازين الذي ألف كتابا وقال بأن ألمانيا تدمر نفسها بنفسها، وتحدث عن المغاربة الجزائريين اللبنانيين العرب هنا الذين يدمرون القيم. صحيح هناك مسلمون وأجانب غير مندمجون، لكن عنفهم وجرائمهم لا يمكن أن تبرر العنف اليميني، والعنف اليميني المتطرف لا يمكن أن يبرر العنف المقابل، وبالتالي ألمانيا تواجه ظاهرة تنامي العنف اليميني المتطرف حالات الاعتداء على المسلمين وعلى اليهود تتزايد، وأيضا هناك تقليل من خطر العنف اليميني، وهناك تركيز أكثر على العنف الإسلاموي، وهو ما يحذر من تداعياته الكثير من الخبراء.
نعم، يبقى معي دكتور عبد الرحمن عمار. سيد جمال بدر العواضي، أعود إليك مجددا. ذكر مستمعي مونت كارلو الدولية، أنك رئيس منتدى باريس للسلام والتنمية، يعني وكنتم قد أيضا عقدتم مؤتمرا حول الإرهاب وسبل مكافحة الإرهاب في أوروبا وبشكل عام في العالم، ولكن اليوم مع تنامي هذه الظاهرة بأشكالها المختلفة، إن كان إرهاب إسلامي أو إرهاب متعلق ب اليمين الشعبوي، طريقة التعاطي مع هذا الإرهاب في كل مرة، هل تجد أن هناك اختلاف؟
أولا يعني هذا يعتبر قبل فترة، يعني كان هناك هجوم على رجل دين يهودي أيضا في ألمانيا، وبالتالي واضح أن في ألمانيا الموضوع ليس استهداف يعني دين بحد ذاته، أو إنما استهداف لكل من لا يعني ينتمي جذورا إلى ألمانيا، أو سنبدأ لنعود الحديث عن العرق الآري، وهذه البداية للانتقال من موضوع الأجانب والمهاجرين إلى مواضيع أخرى قد تكون أكثر خطورة، وإذا لم يتم تلافيها من خلال يعني تكافل وتكاثف الجهود الحكومية للاتحاد الأوروبي، وأيضا حتى للجاليات الإسلامية واليهودية والمسيحية، وأنا أعتقد أن الموضوع سوف ينتقل إلى مرحلة أخطر بكثير، وستواجه أوروبا اتساع لهذا الفكر، خاصة وأن هناك نظرة يعني نظرة نوعا ما اقتصادية للمواطنين الشباب في أوروبا الذين ينظرون إلى المهاجرين كمنافسين في الوظائف في الأعمال في، ولكن إذا انتقد الموضوع من هذه النظرة إلى نظرة العروق أو العرقية الآرية أو العرقية الأحق بالحكم والوجود، وإذا هذا سوف يمثل حالة ستعيدنا إلى يعني كوارث يعني قديمة حقيقة، وألمانيا بالذات يعني أعتقد أنه من المفترض أن يبدأ الآن الإعلان عن آلية أكثر فاعلية عن لقاءات وعن يعني أنشطة بالإمكان أن تعزيز الجامعات والمدارس، وأيضا يعني المؤسسات الحكومية اللي تعمل في إطار التوعية والتعليم. أعتقد الموضوع بحاجة إلى نشاط اجتماعي ثقافي، وأيضا إلى بعض القوانين الصارمة في إطار المنع والتحذير، يعني موضوع معادة اللاسامية، يعني طبعا من الصعب الحديث عنه والتعامل أو يعني انتهاك يعني هذه القوانين أو القواعد التي الآن في أوروبا، وبالتالي لابد من الآن إصدار بعض يعني القوانين التي تحد أيضا من التفكير أو التعامل على أساس عرقي، لأن أنا أعتقد أنه ما يعرف في ألمانيا الآن سينتقل من مسألة التعامل مع الأجانب بشكل عام إلى مسألة عرقية، وبالتالي حتى الأوروبيين في أماكن أخرى داخل ألمانيا سيعانون الوضع. أنا أعتقد من خلال هذا التنامي وهذا التوسع قد يؤدي إلى يعني كوارث لاحقة لابد من تلافيها مبكرا.
ابقى معي سيد جمال. دكتور عبد الرحمن عمار، يعني ميركل تحدثت في هذا الإطار عن الاستراتيجية المقبلة، هي قالت عندما وصفت العنصرية بالسم القاتل، قالت لابد من التعامل بشكل حاسم مع كل من يريد إحداث انقسام في المجتمع. ربما هذا يذكرنا أيضا بحديث ماكرون قبيلها قبل ذلك بيوم واحد، عندما تحدث عن مواجهة ومكافحة الانفصالية الإسلامية، هي تتحدث عن انقسامات انفصالية أيضا من نوع آخر أو من أنواع مختلفة تضرب المجتمع الألماني. هذا التصريح كيف سيترجم برأيك على أرض الواقع، وهل يمكن أن يتقبل المجتمع الألماني أو من يعتبرون أنفسهم من الجنس الآري في ألمانيا أن يتقبلوا هكذا إجراءات حاسمة؟
بكل صراحة ومن خلال الحديث مع الكثير من الأجانب الذين أعرفهم هنا في برلين التي تعز بجالية العربية، فهم صاروا ينظرون إلى تصريحات السياسيين من باب الكلام الدبلوماسي، لا يجب أن يقال في نفس هذه الأوقات، لكن ينتقد السياسيون وعلى رأسهم الحكومة على عدم ترجمة هذه الأقوال على أرض الواقع، على اعتبار أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه. مثلا الأرقام تؤكد بأن الأجانب، إذا كان اسمك محمد أو يعني إبراهيم أو أسماء عربية، تجد مشاكل في إيجاد السكن، وأيضا هناك مشاكل في سوق الشغل، وبالتالي يجب تفعيل إجراءات قانونية لمحاربة العنصرية بشكل قانوني. من جهة أخرى كما ذكرت، يتم التعامل مع الإرهاب والعنصرية اليمينية المتطرفة تعاملا مختلفا مع التهديد الإسلاموي، وبالتالي هناك مطالبة لوضع التهديدين في خانة واحدة ومحاربتهما بنفس الآليات وبنفس الكفاءات البشرية. وطبعا مخاطر مثل هذه الأحداث عندما تتكرر ويقف وراءها ذئاب منفردة، على الأرجح هذا الشخص الذي نفذ هجوم فرانكفورت لا ينتمي لأي تنظيم، وبالتالي يظهر نوع من التذمر، فقدان الثقة بين الأجانب وبين الألمان، لأن كما يرى البعض إلى العربي والمسلم كأنه مشروع إرهابي، يمكن أن ينظر العربي والمسلم إلى هذا الألماني أو ذاك كأنه مشروع يعني إرهابي يميني متطرف، كلها أشياء مسؤولية، مسؤولية أيضا ليس فقط السياسيين بل المجتمع المدني يعني المهاجرين والألمان، لكي يقوموا بمبادرات لتقريب بعضهم البعض وعدم النظر إلى الآخر بأنه كالغريب، بأنه يهدد قيمنا ويريد أسلمة أوروبا كما يدعي البعض، وكلها أشياء يتم استغلالها سياسيا من أجل مصالح انتخابية، ولا تستجيب للمشاكل الاجتماعية التي هي محرك الكثيرين لتبني الفكر اليميني والعنصري.
نعم، وهذا أيضا يطرح التساؤل سيد جمال بدر العواضي، في حال يعني تنامى هذا القلق بين أوساط يعني الألمان أو الأوروبيين من أصول مهاجرة، وصول إن كانت عربية مسلمة وغيرها من الوصول الأجنبية، هل يمكن أن يكون ذلك بابا أو ذريعة للدول الأصلية للتدخل أكثر من خلال التأثير بشكل أكبر على جالياتها داخل هذه الدول الأوروبية أو الغربية؟
أولا، الدول الأصلية التي ينتمي إليها كثير من المهاجرين هي لديها مشاكلها يعني وأزماتها الاقتصادية والسياسية، وبالتالي لا أعتقد أن سيكون لها يعني دور فاعل في هذا العمل.
يعني الموضوع أردوغان يعني ينتظر دائما فرصة لكي يتحدث عن استهداف مواطنيه،
أو هو مشغول في سوريا ومشغول في ليبيا ومشغول في أماكن أخرى، وبالتالي أنا يعني لا أعتقد أنه هو فقط يعني من خلال ما عهدناه سابقا يعني يتعاطى مع الأمور بنوع من الدعاية والبروباغندا السياسية فقط يعني. ولكن يعني من ناحية العملية لا تجد أي مثال، يعني هو ماذا يعني قام لخدمة الجاليات التركية في أوروبا وبالذات في ألمانيا التي تعتبر من أكبر الجاليات هناك. ولكن أنا أعتقد أنه السياسات الخاطئة لهذه الحكومات المناهضة أيضا لأوروبا والتي تعطي انطباع وكانت تواجه القيم يعني الاجتماعية والثقافية الأوروبية أيضا أدت يعني حقيقة دعنا نتحدث بشفافية أكثر، يعني عندما يجد الأوروبيين والألمان بشكل عام بأنه الأتراك يعني المهاجرين ينظروا إلى ألمانيا وكأنه يعني اختلاف كل، يعني حقيقة الاندماج المطلوب لم يتم، يعني عندما يأتي هؤلاء يعني إلى أوروبا يأتي ليريد أن يغير في المجتمع الأوروبي، يعني يأتوا ليدعوهم إلى دينهم ويأتوا ليحاولوا أن يغيروا من ثقافتهم بأساليب أو بأخرى، فبالتالي هذا يحدث نوع من الصدام أدى نوعا ما إلى تغذية هذه الأفكار المتطرفة اللي هي أساسا موجودة. دعني معايا ولا؟
نعم نحن معك نسمع.
نعم، فقط في هذا السياق، في هذا السياق بالنسبة للحالة الألمانية مقارنة مع فرنسا، ألمانيا إلى وقت ليس ببعيد لم تكن تعتبر نفسها بلدا للمهاجرين، تعتبر العمال الذين جاءوا قبل 60 سنة بأنهم يد عاملة، عمال أجانب ضيوف سيرحلون بعد نهاية عقود عملهم وحتى بعد استقرارهم وأنجبوا أولادا وأسسوا أسرا دائما يتم التعامل معهم على أنهم سيعودون غدا أو بعد غد، وهي أيضا السياسة تتحمل فيها جزءا كبيرا. وبلغة الأرقام كذلك غالبية الأتراك والأجانب يدفعون من ضرائب وأموال لصناديق الألمانية أكثر مما يستفيدون، لأن مبرر اليمين يقول بأن الأجانب يستفيدون من المساعدة الاجتماعية، والإحصاءات تثبت العكس كذلك العكس تماما. ومسألة أخرى بأن تحميل الآخر المسؤولية بأنه يريد أن يدمر القيم الغربية، هذا صحيح، لكنهم أقلية جدا، هم سلفيون، هم
ناس القيم الأوروبية،
لا يمكن تحميل الغالبية يعني مسؤولية أقلية، لأن هذا لا يساعد في نهاية المطاف على حل المشاكل.
نعم.
طب اسمح لي فقط، أنا شوف في هذا السياق
سريعا سيد يعني جمال تفضل.
في هذا السياق انه اولا يعني لابد ان نعترف بان هذه الفكر المتطرف الالماني هو موجود اساسا يعني منذ فترات طويله، ولكن بعد وحده المانيا بدا يظهر على شكل يعني جماعات تمثل بعد اقتصادي معين او حاجه اقتصاديه يعتقد انه نوع من الضغط، فهذا هو موجود ويتنامى. لكن من الان الذي يغذي هذه النزعة؟ الآن اللي يغذي هذه النزعة هم الإسلامويون الموجودين في أوروبا.
ليس فقط دكتور
نعم.
دراسة ميدانية
دعني فقط أكمل يعني
سريعا يعني وتنتهي هذه الفترة
يعني دعوة الرئيس ماكرون حقيقة لا بد من التعامل معه بجدية.
نعم
يعني
أدعوكم ربما لأن نقوم ب يعني استضافة كوبا في حلقة أخرى نناقش في هذا الأمر بشكل موسع أكبر. شكرا جزيلا لكم سيد جمال بدر العواضي رئيس منتدى باريس للسلام والتنمية، شكرا لك دكتور عبد الرحمن عمار الصحفي والباحث المتخصص في الشأن الألماني.